لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليكم سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فانهى فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، ماذا إن صبرت لوقعة طفي فظيعة، يا
أترى تجيء فجيعة بأمات من تلك الفجيعة حيث الحسين وحسينا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحته آل أمية ظامية إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فطليب رضيعا تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورما وهجما وعلى خيام الأعادي وبمسع الصاح هجموا على حريمين قتل ليث الحريب زلزل الكوفة وكربلا وانسف الشامات واسأل عن الوقفات بدروازة الساعة تقل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبة واسألها للكوفة عن اللي شهروها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوها يعرفون من جدها ومن أمها ومن أبوها وياه أخوتها ومن إيه وتوقف غريب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. من منطلق هذه الآية المباركة نريد أن نتحدث حول مسألة التبرك بالآثار من خلال نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة التبرك، نحن في كل قضية من القضايا عندما نريد أن نعرف بأن تلك القضية هل هي ممكنة أو غير ممكنة، أو أنها مشروعة أو غير مشروعة، لا بد أن نفهم حقيقتها أولاً ليصح لنا الحكم عليها بعد ذلك. أما إذا لم نفهم حقيقة الموضوع الذي نريد أن نتحدث حوله فلا يمكن لنا أن نحكم عليه بسلب ولا إيجاب، وإذا حكمنا فإن الحكم لا يكون صائبا ولا يكون صحيحا. ففي كل قضية من القضايا كمنهج فكري ينبغي أن يسير عليه الإنسان المفكر أن يحدد موضوع القضية وأن ينقح حقيقة القضية أولا، ثم يصح له أن يحكم عليها سلبا أو إيجابا. فنحن عندما نريد أن نتحدث عن موضوع كالتبرك لابد أولا أن نحدد ما هو المقصود من التبرك، ثم نعرف أنه أمر مشروع أم لا، أمر ممكن أو لا. التبرك ماذا يعني؟ التبرك له معنيان، معنى إجمالي ومعنى تحليلي. انجي أولا إلى المعنى الإجمالي للتبرك. التبرك بحسب المعنى الإجمالي هو طلب البركة. تقول تبركت بكذا يعني طلبت البركة. البركة يعني ماذا؟ البركة إما هي الخير وإما هي زيادة الخير. الخير يقال له بركة، وزيادة الخير أيضا يعبر عنها ماذا؟ بركة. أنت تسمع الرواية الواردة عن عبد الملك بن أبان قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن صيام يوم عاشوراء، فقال ما هو يوم صوم؟ وإنما هو يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض،
وجميع المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجان وآل زياد وأهل الشام، غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم، فمن صامه أو تبرك به بعثه الله يوم القيامة مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه. شنو معنى فمن صامه أو تبرك به؟ يعني من طلب الخير فيه، الخير مثل إنسان عنده متجر ويفتح يوم عاشوراء طلبا للرزق في يوم عاشوراء، هذا طلب للخير، الرزق خير، طلب للرزق في يوم عاشوراء. من صامه أو تبرك به، طلب فيه البركة، يعني بعثه الله يوم القيامة ممسوخ القلب مسخوطا عليه مع آل زياد. يوم عاشوراء يوم حزن وحداد على الحسين فقط وفقط، ولا مجال لطلب البركة فيه أبدا سوى الثواب بالحزن على الحسين والبكاء على الحسين وإعلان الحداد على الحسين. إذن المراد من التبرك بحسب المعنى الإجمالي، التبرك هو طلب البركة. انجي إلى المعنى الثاني وهو المعنى المهم، المعنى التحليلي للتبرك. التبرك بحسب حقيقته وماهيته، ما هو صحيح التبرك هو طلب البركة، لكن كيف طلب البركة؟ نحتاج إلى تحليل هذا المعنى الإجمالي. شلون طلب البركة؟ كيف طلب البركة؟ هنالك تصويران للمعنى التحليلي. التصوير الأول يقول أصحابه بأن حقيقة التبرك هي التماس البركة من المتبرك به. أنا عندما أتبرك بالحسين عليه السلام فأنا ألتمس البركة ممن؟ من الحسين، لأن الله قد أعطى المتبرك به مجموعة من الخصائص والمزايا تجعله قادرا على منح البركة. التماس البركة من المتبرك به لأن الله تعالى أعطاه مزايا وخصائص تجعله قادرا على منح البركة، يعني جعله مباركا. وانت لما نجي تركز على الآيات الروايات لعلها تشير إلى هذا المعنى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني ماذا؟ مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شنو معنى وجعلني مباركا؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول وجعلني مباركا، أي وجعلني نفاعا. نفاعا يعني كثير النفع، صيغة مبالغة، فهو مصدر نفع ومصدر خير ومصدر بركة، ولذلك عبر عنه القرآن بأنه ماذا؟ بأنه مبارك. إذن المعنى التحليلي الأول أو التصوير الأول للمعنى التحليلي للتبرك أن التبرك هو التماس البركة من المتبرك به لأن الله تعالى أعطاه مزايا وخصائص تجعله قادرا على منح البركة. هذا المعنى التصوير الأول. تصوير الثاني يقول أصحابه بأن حقيقة التبرك هي التماس البركة من الله سبحانه وتعالى لا من المتبرك به. تبرك التماس البركة من الله، وإنما المتبرك به مجرد قنطرة لوصول البركة، مجرد معبر لوصول البركة، مجرد طريق لوصول البركة. أنا لما أتبرك بالحسين عليه السلام فأنا لا ألتمس البركة من الحسين، لا، وإنما الحسين قنطرة لوصول البركة من الله. أنا ألتمس البركة من الله، الحسين مجرد معبر، مجرد طريق، مجرد قنطرة لوصول البركة. إذن الفرق بين التصويرين للمعنى التحليلي فرق شاسع. أصحاب التصوير الأول يقولون التبرك التماس البركة من نفس المتبرك به، لأنه قادر على منح البركة بما منحه الله. أصحاب التصوير الثاني يقولون التبرك التماس البركة ممن؟ من الله، وإنما المتبرك به مجرد قنطرة. اجي تسأل ذولا أصحاب التصوير الثاني، تقول لهم لماذا أنتم تفسرون حقيقة التبرك بأنها التماس البركة من الله سبحانه وتعالى لا من المتبرك به؟ يقول لك فرارا من محذور الشرك، لأن أنا لما أعتقد بأن المتبرك به هو قادر على منح البركة فقد جعلته في مصاف الله، فكما الله قادر على منح البركة أيضا الحسين قادر على منح البركة، وهذا شرك. ففرارا من محذور الشرك أقول بأن التبرك التماس البركة من الله، والمتبرك به مجرد قنطرة وطريق لوصول البركة. نحن نقول هذا المبرر غير مبرر. لماذا؟ لأن الذي يطلب البركة من الحسين عليه السلام هو لا يعتقد أن الحسين قادر على منحه البركة بذاته، وإنما الحسين قادر على منح البركة لأن الله تعالى جعله مباركا. فكما جعل عيسى مباركا، وكما جعل إبراهيم مباركا، وكما جعل بيته الحرام مباركا، جعل سيد الشهداء الحسين مباركا. فالحسين قادر على منح البركة لأن الله قد جعله مباركا. إذن هذا يلتئم مع ماذا؟ يلتئم مع التوحيد تماما ولا يتنافى معه، لأنني لا أعتقد بأن الحسين في مصاف الله، وإنما الحسين يمنح البركة لأن الله أقدره على ذلك. زين، أنت لما نجي الآن تسأل تقول طيب هو أي المعنيين التحليليين للتبرك هو الصحيح؟ تبرك هو التماس البركة من المتبرك به، أو هو التماس البركة من الله؟ نقول بأن ظاهر الأدلة أن التصوير الأول للتبرك هو الصحيح، أن التبرك التماس البركة من المتبرك به. شوف أنت تقرأ في زيارة الجامعة هذا النص: السلام على محل معرفة الله ومساكن ماذا؟ بركة الله. شنو عبرت زيارة الجامعة عن محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد. عبرت عنهم بأنهم مساكن ماذا؟ بركة الله. شوف لاحظ التعبير جدا دقيق. الزيارة ما عبرت عنهم بأنهم مظاهر بركة الله، عبرت عنهم بأنهم ماذا؟ مساكن بركة الله، يعني أن الله أسكن البركة فيهم، مو مجرد طريق، مو مجرد قنطرة، أسكن البركة فيهم فصاروا مباركين. فلما أسكن البركة فيهم وصاروا مباركين كانوا قادرين على منح البركة لغيرهم. أي بركة؟ البركة التي أسكنها الله في ذواتهم. لو كان مجرد قناطر لعبرت الزيارة بقولها ومظاهر بركة الله، مجرد مظاهر، مجرد مجالي، مجرد قناطر، ليش جعلت علاقة حلول مساكن بركة الله؟ يعني أن البركة سكنت في ذواتهم واتصلت بذواتهم وخامرت وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن ما داموا مساكن لبركة الله فطلب البركة منهم هو ماذا؟ التماس البركة منهم، لأن الله جعلهم مباركين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، وهي بيان حقيقة التبرك. نأتي لنقف عند نقطة ثانية، وهي بيان مشروعية التبرك أو بيان رجحان التبرك. طبعا أنا هنا ليس حديثي مع خصوم الشيعة، هذا أمر مللنا من الحديث فيه، وإنما حديثي مع الشيعي الذي لا ينكر أن يكون التبرك مشروعا، ولكنه يجد التبرك عملا غير عقلائي، عملا غير مبرر. وبعض الشيعة يقول لك التبرك بالمقدسات، تبرك بالأمور المعنوية. نحن لا نقول كما يقول خصوم الشيعة بأنه شرك، ولكن نقول بأنه عمل غير عقلائي. لماذا؟ يقولون لأنه لا مبرر له. شلون يعني تيجي وتتبرك بضريح الحسين؟ شنو المبرر؟ كيف صار ضريح الحسين مصدر للبركة؟ أو تيجي تتبرك بمنبر الحسين، كيف صار منبر الحسين مصدر للبركة؟ والتبرك في حد ذاته مشروع، ولكنه أمر لا مبرر له، لا نحتاج إليه. أنا كلامي مع هؤلاء الذين ينكرون جدوائية التبرك وعقلائية التبرك. شلون تتكلم مع هؤلاء؟ هؤلاء نتكلم معهم في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، المرحلة الثانية مرحلة الإثبات. أول نجي إلى مرحلة الثبوت، نقول هل يمكن أن تكون بعض الموجودات مصدرا للبركة أو لا يمكن؟ بعدين نروح إلى مرحلة الإثبات، ونشوف هل قام الدليل على أن بعض الموجودات فعلا مصدر للبركة أم لا. احنا أولا الآن نبحث في مرحلة الإمكان، ممكن أن يكون شيء من الموجودات مصدر للبركة والخير أم لا؟ الجواب نعم. لماذا وكيف؟ هذا يتوقف على فهم حقيقتين. الحقيقة الأولى هي أن نظام الكون كله مبني على نظام السببية والمسببية، مبني على نظام العلية والمعلولية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. المرض إلى سبب، الشفاء ماذا؟ أيضا له سبب. نظام الكون مبني على السببية والمسببية، العلاقة بين الموجودات علاقة سببية ومسببية. بعض الموجودات والظواهر الكونية أسباب، بعض الموجودات والظواهر الكونية مسببات عنها. الله خلق الدواء جعله سببا، لماذا؟ للشفاء الذي هو ظاهرة كونية أخرى. وهكذا الكون كله، وهذه نقطة واضحة وحقيقة واضحة لا تحتاج إلى إيضاح أكثر. نجي إلى الحقيقة الثانية وهي الأهم. الحقيقة الثانية أن الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها في عالم التكوين، هذه الأسباب على قسمين: هناك أسباب ملكية مادية، وهنالك أسباب ملكوتية باطنية. شلون يعني؟ أنت الآن لما نجي إلى الدواء، الدواء سبب لأي شيء؟ للشفاء. هذا سبب مادي ملكي ظاهري، الكل يعلمه ويلتفت إليه. في المقابل عندنا أسباب ملكوتية تترتب عليها مسببات تكوينية، ولكننا لا نلتفت إليها. وهذا الشيء اللي يحتاج الإنسان يجعله في ذهنه. شلون يعني أسباب ملكوتية؟ كيف؟ أنت الآن لما نجي تقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم يركز على قضية وحادثة من الحوادث في أكثر من آية من آياته. هذه الحادثة هي ماذا؟ هي حادثة السامري. لما أنت تقرأ القرآن، القرآن في العديد من الآيات يركز على قضية السامري. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. تروح إلى آية أخرى: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم جسدا، أفأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. اجي إلى آية ثالثة: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها. شنو هي هاي قضية السامري اللي القرآن اهتم بها وتحدث عنها في غير واحدة من آياته؟ قضية السامري كما جاءنا من طريق الفريقين أن السامري كان من أصحاب نبي الله موسى ومن حواريه على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. فلما خرج نبي الله موسى عليه السلام وتمت المواجهة بينه وبين فرعون وأنزل الله تعالى العذاب على فرعون، ما الذي جرى؟ نزل جبرائيل من السماء على فرس من الجنة. جبرائيل شيء ملكوتي، فرس الجنة أيضا حقيقة ملكوتية الناس لا يبصرونها، ولكن السامري لأنه من الحواريين كشف له الغطاء، غطاء عالم الملكوت، فكان يرى جبرائيل كلما مر بفرسه على أرض ميتة عادت إليها الحياة، وكلما لامست رجله أرضا ميتة اخضرت وعشوشبت وكأنها قد دبت فيها روح الحياة بصورة سريعة. هذا السامري لما رأى المنظر هكذا تفطن إلى قضية، وهي ماذا؟ وهي أن العناصر الملكوتية إذا لامست شيئا من العناصر الملكية فإنها تؤثر ماذا؟ فيها تأثيرا سريعا. لذلك فرس جبرائيل بمجرد أن يلامس الأرض اليابسة تتحول إلى أرض خضراء معشبة. تفطن إلى القضية، ماذا صنع؟ صار يتتبع خطى فرس جبرائيل، بمجرد أن يضع جبرائيل فرسه على موضع من التراب كان يأخذ من ذلك التراب، وجمع إلى تراب وطأته ولامسته فرس جبرائيل، وكان يفتخر به على بني إسرائيل. زين، مرت الأيام، لما ذهب موسى لمناجاة ربه وقام بنو إسرائيل بصناعة العجل من الذهب، هذا السامري جاء في ذهنه قال بأن الذي رأيته بعيني هل هو حقيقة أم ليس بحقيقة، فلأجرب ذلك. فأخذ شيئا من التراب الذي جمعه ورمى به على العجل المصنوع من الذهب، وإذا به قد دب عليه الوبر وصار له صوت كأنه خوار ودبت فيه الحياة، فافتتن قوم موسى وقالوا هذا إلهكم وإله موسى اللي استطاع يجعل الحياة في العجل، هذا هو الإله، إلهكم وإله موسى. زين، هذا السامري شلون صارت عنده هذه القدرة؟ والقرآن يبين، قال فما خطبك يا سامري؟ قال ماذا؟ بصرت بما لم يبصروا به. أنا رأيت شيء مرتبط بعالم الملكوت لم يره غيري، فماذا صنعت؟ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها. هذه القضية تنهينا وتنتهي بنا إلى نتيجة، وهي كما توجد أسباب ملكية مؤثرة في التكوينيات، هنالك أسباب ماذا؟ ملكوتية مؤثرة في التكوينيات. إذا فهمنا هاتين الحقيقتين انجي نقول هل يمكن أن يكون بعض الموجودات مصدرا للبركة أو لا؟ نقول على ضوء الحقيقتين المذكورتين يمكن ذلك. فكما أن الله تعالى قد جعل الدواء سببا ملكيا للشفاء، يمكن أن يجعل ضريح الحسين سببا ماذا؟ ملكوتيا للشفاء. كما يمكن جعل الله الدواء سببا للشفاء، يمكن أن يجعل قطعة من القماش لامس الضريح الحسين أيضا سببا ملكوتيا للشفاء. فهذه القضية قضية ممكنة. الآن أنت لعلك في هذا الزمان الذي تعيش فيه تصبح عندك القضية واضحة جدا. الآن المواد النووية، المواد المشعة، المواد الذرية، هذه المواد بمجرد أن تلتقي بشيء آخر فإنها تنقل إشعاعها ماذا؟ إلى ذلك الشيء، ويبقى الإشعاع فيه لمدة قرون كما تقرر الأبحاث العلمية. ومو بس يبقى الإشعاع فيه، بل كل ما يمسه ينتقل إليه ماذا؟ الإشعاع أيضا. فإذا كانت المواد الذرية النووية هكذا لها قدرة على نقل الإشعاع، فما المانع أن يكون ضريح الحسين أو منبر الحسين أو الطعام المضاف إلى الحسين سببا ملكوتيا لنقل البركة للآخرين؟ إذن إذا كنا نتحدث في مرحلة الثبوت القضية ممكنة ولا محذور فيها ولا مجال للتشكيك فيها، ومن الممكن أن تكون بعض الأمور مصدرا للبركة بالنسبة لأمور أخرى. نجي إلى مرحلة الإثبات، فنتحدث فيها هل قام الدليل على أن بعض الموجودات مصدر للبركة بعد أن قام الدليل على الإمكان أم لا؟ نقول نعم، والأدلة مستفيضة وكثيرة. القرآن الكريم لما يتحدث عن قصة النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام لذكرهم الصلوات جميعا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ماذا؟ يأتي بصيرا. فلما أن جاء البشير، الآية الأخرى تقول فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هو قميص، هذا القميص لامس جسد يوسف عليه السلام فصار مصدرا لنقل البركة لوالده نبي الله يعقوب عليه السلام. القرآن يقول بأن المقدسات الآثار التي لامست بعض الذوات المقدسة يمكن أن تكون مصدرا لنقل البركة كما هو قميص يوسف عليه السلام. تعال إلى الروايات، الروايات في الواقع أنا بين يدي عشرات الشواهد لكن ما يسع الوقت لذكرها، أشير فقط إلى بعضها. عبد الملك ابن عتبة يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح أن نلبسه؟ ثياب الكعبة، كسوة الكعبة عندما تصبح قطعة بيد الإنسان، هل يصلح له أن يلبسها؟ قال الإمام: يصلح ذلك للصبيان وللمصحف، تبتغي بذلك البركة إن شاء الله. هذا تعبير الإمام، والإمام لعله خصص القضية بالصبيان باعتبار كراهة لبس الأسود للمكلف إلا في مناسبات المعصومين عليهم السلام وحدادا عليهم. يصلح ذلك للصبيان وللمصحف، تبتغي بذلك البركة إن شاء الله. إذن هذه قطعة قماش، لكن لأنها لامست الكعبة المباركة لذلك الإمام يقول ابتغي من خلالها البركة، يعني أن البركة، أن الكعبة صارت مصدرا لنقل البركة من خلال القماش الملاصق لها. هذا شاهد. شاهد آخر: دخل أبو حنيفة النعمان على الإمام الصادق عليه السلام فأبطأ عليه الإمام، ثم بعد ذلك دخل عليه فوجده يتكئ على عصا. تعرف هذا أبو حنيفة، يعني دائما هو إذا جلس مع الإمام حاول يعني يعرض عضلاته بين يدي الإمام وبين فضله وبين أنه عالم يفهم. التفت إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: يا أبا عبد الله، ما بلغ بك السن ما يحوجك إلى حمل العصا؟ ليش ماسك لك عصا وتتكئ عليها؟ التفت إليه الإمام الصادق عليه السلام قال: يا أبا حنيفة، هذه العصا عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أخذتها لأتبرك بها. الإمام يقول: لأتبرك بها. قال له أبو حنيفة: ما علمت بذلك يا ابن رسول الله، لو علمت لبادرت إليها وقبلتها وتبركت بها. التفت إليه الإمام الصادق وقال: سبحان الله، ثم حسر عن ذراعه وقال: يا أبا حنيفة، هذا اللحم لحم رسول الله، وهذا الشعر شعر رسول الله، وهذا العظم عظم رسول الله، فما قبلته وتقبل عصا؟ فقام أبو حنيفة يريد أن يقبل يد الإمام، فسحب الإمام يده ودخل إلى الدار مرة أخرى. بركة لا تعطى لكل أحد. الإمام الصادق عليه السلام يقول: فأردت أن أتبرك بها. زين، هذه هي عصا، لكن هذه العصا لأنها لامست يد رسول الله أصبحت ماذا؟ مصدرا للبركة. وكذلك يصبح ضريح الحسين وما لاصق جسد الحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا شاهد ثاني. شاهد ثالث وأكتفي به: ما ورد في الروايات الكثيرة جدا من أن ملكا من الملائكة كان يقال له فطرس، بعثه الله في أمر فأبطأ عليه فكسر جناحه. تعرف الملائكة ما تصدر منهم معصية، لذلك اللي صدر من فطرس مو معصية، حتى هذا يكون في ذهنك، لأن بعض الأشخاص ما مستوعب القضية، ينكرها بدعوى أنها خلاف عصمة الملائكة. لا هو اللي صدر من فطرس مو معصية، صدر منه خلاف الأولى. تسمع الرواية تقول بعثه الله في أمرين فأبطأ فيه، أبطأ مو ما امتثل، امتثل لكن ماذا؟ بإبطاء، لم يبادر إلى الامتثال. طبعا هذا خلاف الأولى، تملك مقرب يفترض فيه أن يبادر إلى الامتثال، مثل ما يفترض في المؤمن أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، فلما يؤخرها ساعة صنع خلاف الأولى لأنه صنع محرما. أيضا هذا صنع خلاف الأولى فكسر جناحه، وهذا كسر الجناح مو عقوبة وإنما هو أثر وضعي، الآثار الوضعية تترتب على خلاف الأولى، وهذا بحث يحتاج إلى تفصيل. كيفما كان فبقي في جزيرة مكسور الجناح دون الملائكة، فلما ولد سيد الشهداء الحسين عليه السلام ونزل جبرائيل بأمر الله ليهنئ الرسول بولادة الحسين عليه السلام، ومر على فطرس سأله ماذا، أعلمه بالخبر، قال إذن خذوني معكم إلى رسول الله لأهنئه لعله يدعو الله لي فيعود جناحي كما كان. وجابوا فطرس إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأعلمه جبرائيل بقضية فطرس. التفت إليه النبي قال يا فطرس دونك مهد الحسين فتمسح به. فطرس دونك هذا الوليد عفوا فتمسح به. تعرف هذا فطرس ملك، وملك عالم عارف. صحيح النبي قال لتمسح بالحسين، لكن هو يعرف أن مقام الآن مو يتمسح بالحسين، لا، بعد ما وصل إلى هذه المرتبة. فصار يمسح جناحه بمهد الحسين الذي لامس جسد الحسين، فأرجع الله إليه في الحال جناحه وطار مع الملائكة وهو يقول أنا عتيق الحسين. هنا مهد الحسين صار مصدرا للبركة، لأنه لامس جسد الحسين صار مهد الحسين مصدرا للبركة. إذن فكل ما يمت للحسين وللمعصوم بصلة يكون مصدرا للبركة. إذن النتيجة التي انتهينا إليها أن كون بعض الموجودات مصدرا للبركة أمر ممكن، بل قام الدليل ماذا على إثباته أيضا. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة التي نختم بها الحديث حول مسألة التبرك. هنالك إشكالية يثيرها البعض حول التبرك بالمقدسات. يقول لك تارة أنا أتبرك بضريح الحسين، هذا أمر صحيح، أتبرك بعصا لامسها رسول الله، هذا أمر صحيح، أتبرك بمهد الحسين أيضا هذا أمر صحيح. لماذا؟ يقول لك لأنها التصقت بالجسد المبارك فانتقلت البركة منه ماذا؟ إليها. وهذا شيء الأدلة قامت عليه كما عرضناه، لكن أكو عندنا أشياء ما التصقت بجسد المعصوم، فمن أين صارت مباركة والحال ليس بينها وبين المعصوم اتصال حتى تسر البركة منه إليها؟ الآن هذا قطعة من الخشب، قبل أن يصنع منبرين ما كانت هذه القطعة من الخشب مقدسة؟ هل من المعقول بمجرد أن صنعت منبرين صارت مصدرا للبركة مع أن الحسين لم يلامسها؟ قل لي عصى رسول الله، قل لك تلك لامسها، لكن هذا المنبر ما لامسه، فكيف صار مصدرا للبركة؟ طعام يوزع باسم الحسين، باسم أم البنين، باسم العباس، باسم الزهراء، تقول لي هذا الطعام مبارك؟ أقول لك لو أكل منه الحسين نعم صير مبارك، تسري البركة إليه، لكن هذا ما أكل منه الحسين ولا لامس جسد الحسين، فكيف سرت إليه البركة من الحسين وصار مباركا؟ هذه إشكالية يطرحها البعض. يقول لك أنا أؤمن بالتبرك ورجحان التبرك، وأقول لك التبرك بالآثار المقدسة صحيح، لكن الآثار المباشرة التي لامست جسد المعصوم ولاصقت جسد المعصوم مثل الضريح، أما الآثار غير المباشرة كيف أتبرك بها والبركة لم تسري إليها؟ الجواب عن هذه الإشكالية أن هذه الإشكالية مبنية على نظرة حسية قاصرة عند من يطرحها. شلون؟ هذا اللي يطرح هذه الإشكالية ذهنه مقصور على العالم الحسي، يقول لك أنا لما تقول لي هذا مثلا هذا الطعام حار، كيف صار حارا؟ لأن الحرارة انتقلت إليه مثلا من شيء آخر. أنت تخلي مواد معينة حارة في الطعام، نتيجة الاتصال المباشر يصبح حارا. ماء فاتر تخلي عليه ماء بارد يتصل به يصبح باردا. هذه الرؤية رؤية حسية اللي تصور لك أن الاتصال بين شيئين يتوقف على الاتصال المباشر، هذه رؤية حسية. لكن الرؤية الواقعية تقول بأن الاتصال بين شيئين لا يتوقف على الاتصال المباشر، يمكن أن يتصل شيئان وإن لم يكن بينهما اتصال مباشر. خل أوضح لك القضية من القرآن الكريم. القرآن الكريم لمن يتحدث عن الكعبة المشرفة زادها الله شرفا وكرامة، شنو يقول القرآن؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أن هذا البيت مبارك لمن؟ للعالمين جميعا، يعني هو مصدر بركة لجميع العالمين من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. زين أقول لك هذا البيت شلون صار مبارك؟ تقول هو بيت الله. أقول لك طيب بيت الله شلون صار مبارك؟ يعني حل الله فيه والتصق به؟ لا، الله تعالى ما حل فيه ولا اتصل به. عجل شلون صار بيت الله؟ القرآن يقول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر ماذا؟ بيتي. عبر عنه القرآن بأنه بيته. أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود، ليش الله عبر عن الكعبة بأنها بيته؟ هل هو يسكنها أم هو يتصل بها؟ طبعا لا، الله منزه عن الزمان والمكان وعن الجسمية، ومنزه عن كل ما يحده. إذن شلون قال بيتي؟ يقول هذه إضافة تشريفية، إضافة تشريفية، يعني أن الله أراد أن يشرف الكعبة فعبر عنها بأنها ماذا؟ بيته، تعود له. مثل ما قال روح الله، روح الله يعني الله إلى روح؟ لا، أضاف الروح إلى نفسه تشريفا لها. ناقة الله يعني الله عند ناقة؟ لا، وإنما أضافها لنفسه ماذا؟ تشريفا. إذن العلاقة التي تكون على نحو الإضافة التشريفية ما يوجد فيها اتصال مباشر، ولكنها تؤسس الاتصال بين شيئين أم لا؟ تؤسس، تجعل اتصالا بين شيئين مع أنهما غير متصلين بنحو مباشر. وهذه العلاقة إذا تحققت توجب سراية الآثار من الشيء إلى الشيء الآخر. لذلك الكعبة رغم أن الله لم يتصل بها اتصالا مباشرا، ولكنها أضيفت إليه بالإضافة التشريفية، فسرت البركة منه إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة، مباركا للعالم وهدى للعالمين. أيضا الطعام اللي يطبخ باسم الحسين صحيح ما اتصل بجسد الحسين، ولكن أضيف لماذا؟ للحسين بالإضافة التشريفية. المنبر صحيح لم يتصل بجسد الحسين، ولكن أضيف للحسين بالإضافة التشريفية. يقال هذا منبر الحسين وهذا طعام الحسين. ومثل ما الكعبة سرت إليها البركة بالإضافة التشريفية، أيضا منبر الحسين تسري إليه البركة بماذا؟ بالإضافة التشريفية. إذن انتقال الأثر من شيء إلى شيء لا يتوقف على الاتصال المباشر، حتى بالإضافة التشريفية ينتقل الأثر من شيء إلى شيء آخر. لذلك صارت هذه المقدسات مصدرا للبركة. الحسينيات المؤسسة باسم الحسين، السفرة التي تعقد باسم أم البنين عليها السلام، الطعام الذي يوزع باسم المعصوم، المنبر الذي يشيد باسم الحسين، تكون مصدرا للبركة. والرؤية المحققة لذلك رؤية قرآنية لمن تأمل فيها. إذن محمد وآل محمد محمد وآل محمد مصدر للبركة صلوات الله وسلامه عليهم، لما اتصل بهم اتصالا مباشرا، بل حتى لما أضيف إليهم وإن لم يتصل بهم اتصالا مباشرا. وتعال شوف ذول العارفون كيف يتبركون بمحمد وآله عليهم السلام. لما نجي تقرأ الروايات التي تتحدث عن أصحاب الإمام الحجة تصفهم وصفا عجبا، تقول كأن قلوبهم زبر الحديد. رواية عن الصادق عليه السلام: لو حملوا على الجبال لأزالوها يتمسحون بسرج فرس الإمام يطلبون بذلك البركة. تصريح الرواية هكذا، الإمام موجود بين أيديهم، مع ذلك لا يكتفون بالبركة المباشرة من الإمام، يعمدون إلى سرج فرسه ويتبركون به لأنه لاصق الجسد المطهر للإمام. في الرواية الأخرى عن الصادق يقول: وجوههم مشرقة بالنور إذا رأوا واحدا منا اجتمعوا إليه يأخذون من أثر قدمه في الأرض يتبركون به. التراب اللي لامس رجل المعصوم عليه السلام أصحاب الحجة يتبركون به. أنت لما تقول روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بعضهم يتصورها هذه مبالغة، لا ليست مبالغة، لتراب مقدمه الفداء. التراب الذي تلامسه رجل الحجة عليه السلام يتحول إلى ينبوع حياة، لذلك يحتفظ به ويفدى. هذا ترابهم، فما بالك بذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ما بالك بذواتهم. لكن كيف تعاملت الأمة الظالمة مع هذه الذوات المقدسة، مع هذه الذوات المباركة؟ هل استفادت من بركتها أم تجاوزت عليها وهتكت حرماتها؟ اسمع المنهال شي يقول. المنهال يقول: لما دخلت الشام، يقول يوم من الأيام كنت أمشي في أزقة الشام، يقول: فمررت على خريبة قد جلس على بابها رجل يلبس ملابس حمراء كأنه من الهند أو السند. كأن المنهال يقول اللباس الأحمر ما كان متعارفا في بلاد العرب، لذلك لما شفت هذا الرجل لابس ملابس حمراء ظننته هنديا أو سنديا. يقول: مررت عليه، لما مررت عليه وإذا به يناديني: منهال منهال منهال. يقول: كأنه يعرفني، أقبلت إليه سلمت عليه، رد علي السلام، قال: يا منهال أولم تعرفني؟ يقول: نظرت إلى ملامح وجهه لم أميز، قلت: لا. قال: أنا إمامك علي بن الحسين. الله، حتى اللباس الذي يكرم به الإمام نزعوه وألبسوه لباسا يريدون منه الحط من مكانته بأبي وأمي. يقول: نظرت إلى ملامح وجهه وإذا بملامح وجهه قد غيرتها الشمس، اسمر لونه بأبي وأمي، آثار السياط على وجهه على جسده. يقول: التفت إلي قال: يا منهال، أطلب منك خدمة إن كنت تستطيع القيام بها. يقول: قلت له: برحم الخدمة مولاي، ما الذي تطلبه؟ قال: هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ عندك ثوب عتيق يا منهال، لا تحتاج إلي. يقول: جئت له بالثوب، قال: يا منهال، قطع هذا الثوب إلى قطع. قلت: يا مولاي، وماذا تريد أن تصنع به؟ قال: أريد أن أضع هذه القطع على مواضع القيود والأغلال، فإن القيود قد أثرت في جسدي. يقول المنهال: قطعت الثياب، ما أدري أنت يا شيعي تتحمل لو ما تتحملها. يقول قلت له مولاي أين أضعها؟ قال ضعها تحت هذا القيد الذي على رجلي. يقول المنهال رفعت الثوب عن رجلي، نظرت إلى القيد وإذا دماء الإمام قد جمدت وتيبست عليه. يقول شلون أنا أرفع القيد والدماء يابسة متجمدة؟ المعذرة منكم يا شيعة الزهراء. يقول قلت خل أحاول أحرك القيد يمينا وشمالا لعل الدماء تتساقط. يقول أمسكت بالقيد أردت أن أحركه وإذا بالإمام ينادي آه يا منها لقد عض القيد على عظمي. يقول نظرت وإذا بالقيد قد أكل لحم الإمام ذا بالقلب يا منها لا تسأل عن أحوالي. رماني الدهار بين الناس أمشي وأسحب أغلال. أنا بالأمس كل الناس تعرف سؤددي وجودي وكل الخلق يا منهال تعرف سابق جدود. سمع شي يقول رماني الدهار بين الناس امشي واسحب قيود وعندي حريم يا منهال حسرة مالها والي. يلا بيتين الدعاء الليلة جمعها واللي هيج أحزاني وشجاني حالة الأطفال يوم الجاب والنسوان بارض الشام يا منها. أقول هالبيت واسمح لي ودشوا عمتي زينب المجلس في حلقها حضر ودش وعمتي زينب المجلس في حلقها
وأعظم ما يشجي الغيور دخولها. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام
وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.